صلى قاعدا متربعا او جلس على اليتين جلس على وضع رجليه تحت اليتين او نصب اليمنى وارجع اليسرى كيفما تيسر، لان المريض أن كون المريض يؤمر بحالة واحدة ربما سبق عليه فلهذا أبلغ، وإن تيسر أن يكون عن تربع كما في هذا الخبر فهو أولى. قال رحمه الله: باب صلاة المكابر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر الصلاة التفرع ثم الصلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. وللبخاري رضي الله وللبخاري عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضت أربعا وفرضت صلاة السفر على الأولى. وهذا بيان لكيفية فرض الصلاة، وأنها أول ما فرضت ركعتين ثم بعد ذلك جئت في صلاة الحضر وفرضت صلاة السفر على الفريضة الأولى. أول ما في الصلاة ركعتين، وهذا بأول أمر قبل الهجرة. واختلف العلماء في صفة الفريضة المنقولة عن عائشة رضي الله عنها، والأظهر فيها أنها أول ما فرضت ركعتان، إلا المغرب فإنها فرضت على حالها ثلاث ركعات. وجاء الرواية الثانية أن المغرب لأنها فرضت على فريضتها لأنها وتر النهار، وإلا الفجر فرضت على حالها لطول القراءة فهي ركعتان وعوض عنها بطول القراءة. وكذلك المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر النهار. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على هذه الحال، ركعتان في الرباعية والثلاثية على حالها والفجر على حالها. ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر، يعني زيد في الصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء فكانت أربعا، وأقرت صلاة وأقرت المغرب والفجر على حالهما، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، بمعنى أنه كانت صلاة السفر ركعتين. هذا هو لهذا قال عمر رضي الله عنه أخبر أن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وهذا هو الأظهر أنها لم تقصر، بمعنى أنها لم تكن أربعة ثم قصرت، لا بقيت على حالها، بمعنى أنها بقيت على الفرض الأول قبل الهجرة وهي ركعتان، إنما حصل الزيادة في صلاة الحضر. أما صلاة السفر فهي لم تقصر عن ركعتين لأن هكذا بقيت، ويسمى صلاة القصر بمعنى أنه تقصر عن صلاة الحضر. قال: وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شاهده قوله: وتركت على صلاة السفر على الفريضة الأولى. تركت صلاة السفر على الفريضة الأولى بمعنى أنها لم يغير شأنها ولم يزد فيها. قال: وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليك. وهذا الخبر اختلفت ألفاظ، وهو عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام عن عائشة كان يقصر ويتم ويصوم ويفطر، وقال الدارقطني إن إسناده صحيح. وباللفظ الآخر عند النسائي أنه علي أنها رضي الله عنها كان يقصر وتتم، هي بالثاء تتم بدل الياء، وكان يفطر وتصوم هي، هكذا جاء الرواية الثانية. وبعضهم صح هذه الرواية وقال إن الصواب أنه كان يقصر وتتم لا أنه يقصر ويتم. وقال تقي رحمه: إن الخبر في كلا روايتيه لا يصح بل هو باطل. وهذا الخبر أنه كان يقصر ويتم لا شك في بطلانه، وهو مخالف للأخبار الصحيحة، وإن صح الدارقطني فلا يصح، فمعلول بأن المعروف من هديه ومن سنته ومن سيرته ولمن قال منقول بالأخبار المتواتر المعروف أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة ولم يكن يتمها، بخلاف الصوم فإنه ربما صام وربما أفطر. أما ما جاء عن عائشة أنها هي التي كانت تتن هذا محتمل، وبعض العلم أبطله وقال إنه لا يصح، فالخبر فيه وهم وفيه انقطاع بالراوي عن عائشة برواية الأسود بن يزيد ودخل عليها وهو صغير، وقيل من رواية عبد الرحمن بن أسود عنها، وقيل إن زيادة عن أبيه إنها وهم وأنه منقطع عنها. وبالجملة فإن كثيرا من العلم عللوه وقبل قال بعضهم إنه باطل في كلا روايتين في إتمامه هو هذا لا إشكال فيه، وفي إتمامها في حال حياته ومعه كذلك، لأنه استنع كل عائشة رضي الله عنها أن تتم والرسول عليه الصلاة والسلام يقصر واصحابه. ثم جاء بالرواية ما يدل على بطلان، وهو أنها كانت خرجت معه في العمرة، خرجت معه في سافرت معه في وهي معتمرة، وقالوا إن هذا ما يدل على بطلان الخبر، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلا لم يخرج العمرة إلا في رمضان إلا بالفتح، ولم يكن هو كان حلالا عليه الصلاة والسلام ولم يكن محرما، فلهذا قالوا إن هذا إلا في الخبر ما يدل على بطلانه وعدم صحته، وأنها رضي الله عنها كيف تتم الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقصرون، وكيف تتم الصلاة وهي لا تسأله ولا تستفيه ولا تخبر عن حالها في هذا الفعل، وهذا الأمر لو أراد أن يفعله يعني إنسان من عامة الناس مع رجل من العلم لوجد أن سؤاله عن هذا الفعل من أهم المهمات حتى يسأل أن يطلع له ذلك، فكيف بعائشة رضي الله عنها بفضلها ودينها وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تسأله عن هذه الحال، مما يدل على بطلان هذا الخبر، وأن الصواب أنها فعلت ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنها تأولت كما قال الزهري حينما سأل عروة ما باله بطلان، قال تأولت كما تأول عثمان، هذا في الصحيحين. وذكر المصنف رحمه الله رواية البيهقي من كلامها وبين أن التأويل الذي تأولته رضي الله عنها هو قولها إنه لا يشق عليه، إنه لا يشق عليه، معنى أنها تأولت وظنت أن السفر معلل بالمشقة، ولا شك أن هذا قول مرجوع، وأن السفر أن القصر في السفر معلل بنفس السفر، معلل بنفس السفر لا يعلل بحكمته وهو المشقة، إنما بمضمنة حكمته وهو السفر، فقد توجد المشقة وقد لا توجد المشقة. وكذلك عثمان رضي الله عنه تأول، لكن اختلف العلماء في تأويله، قيل لأنه خشي أن الأعراب الذين جاءوا معه في منى يظنون أن الصلاة، خشي أن يظن الأعراب أن الصلاة مقصورة وأن الأربع ركعتين وأن الأربع ركعتان، فيجري هذا أتم الصلاة رضي الله عنه. وكذلك أيضا قيل إن من تأويله أنه قال إني سأحل، وقيل واختاره جمع العلم أنه قال إن القصر لمن كان في مكان لا زاد فيه وهو المسافر يمشي. أما من سافر مثلا على رأيه رضي الله عنه مثلا سافر مثلا من الرياض مثلا إلى مكة، فإنه لا يقصر الصلاة أو إلى جدة أو غيرها من البلاد التي يكون الزاد والطعام فيها، الزاد والطعام والمزاد والشراب أنه موجود وهو في البلد. أما من كان ساقطا وهو الذي يسير فهو الذي يقصر الصلاة، وهذا نقل عنه وعن غيره، وبدون هو تأويل واجتهاد، والسنة واضحة. ولهذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه هذا الفعل بقوله وتابع عثمان وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال حسبي من أربع ركعتان متقبلتان، ثم قيل له بذلك ألا تقصر الصلاة، قال الخلاف شر، فصلى قلبه أربعا، لأنه كان الإمام رضي الله عنه وقد جمع خلافه لأن يحصل خلاف منزل ونزاع، فلهذا صلى قلبه كما صلى أربعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حزين وابن حبان في صحيحيهما، وأبو يعلى الموصلي ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا اللفظ أورده المصنف رحمه الله من جهة أن القصر رخصة، وجاء في حديث صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق من الله صدق بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، إن الله يحب أن يؤخذ برخص السماء يكره كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا اللفظ جاء واللفظ الآخر عن ابن لفظ آخر كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا اللفظ رواه ابن عباس أيضا وعند ابن حبان بسند جيد وقد أنكر هذا اللفظ الثقفي رحمه الله ابن تيمية في كتاب الإيمان وقال إنه ذكره الفقهاء وهو لا يعرف وهو وقال إن اللفظ معناه إن اللفظ المعروف إن الله يحب أن يؤخذ برقصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والصواب أن اللفظين ثابتان وكأنه لم يطلع على هذا رحمه الله فيها ولهذا قال إن الله يحب أن يؤخذ برقصه. والسفر ممكن والقصر في السفر يسمى رقصة ويسمى عدل. وهذا الصواب أيضا في كثير من الأمور التي يرخص فيها مثلا من المشي مثلا 3 أيام في السفر أو يوم وليلة في الحضر مثلا أو غيرها من الرخص مثلا من الأكل الميتة مثلا عند وجود المخمصة فهذه تسمى رخصة من جهة الترخيص والتيسير والتسهيل وتسمى عزيمة عند وجود سببها من جهة أنه يشرع فعلها فمن جهة مشروعيتها مثلا القصر من جهة مشروعيته وأنه سنة فهو عزيمة متأكدة عند جماهير أهل العلم وقيل بوجوده ومن جهة أنه من باب التيسير والتسهيل رخصة من باب التيسير والتسهيل ثم رخصة ولهذا قال كما يحب أن تؤتى عزائمه فهو عزيمة من وجه فهو رخصة من وجه آخر. وروى جعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسق جعبة الشاب صلى ركعتين رواه مسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأمر. وهذا من طريق يحيى بن يزيد الهنائي وهو محمود وبعض تكلم فيه كان عبد البر كما ذكر المصنف رحمه الله وفي أنه إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسق شك شعبة يعني ليس أنه من أنس رضي الله عنه لكنه من شعبة وليس من بعده. وفي الجملة الخبر هذا وما يكون فيه من الشك يعمل باليقين وهو الأقل. القاعدة حينما إذا حصل الشك يعمل باليقين وهو الأقل كما تعمل باليقين إذا شككت ولم يكن عندك غلبة ظن للصلاة هل هي 3 أو 4 تعمل باليقين. فهذا أيضا في هذه الروايات يعمل باليقين لأن اليقين أنها 3 أميال. ثم هذا الخبر يحمل على من وافق الأخبار الصحيحة في أنه عليه الصلاة والسلام كان في أسفاره يكتب. وأيضا يقال إن المراد بهذا الخبر أنه أنه يبتدئ القصر أو غالبا ثم ابتدأ القصر بعدها نسير هذه المدة لا أنه يقصر في هذه المدة لا أن القصر يكون في هذه المدة إنما ربما وقع من القصر بعد أن يخرج من المدينة مسافة 3 أميال وسفره وقصره أكثر من هذه المدة. هذا لأجل أن لا يحدث إشكال في الخبر. ثم أيضا ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يخرجون من المدينة مسافة ليلين أو 3 أميال أو 6 أميال من العوالي التي حول المدينة وهذه المحلات كان فيها ما هو 3 أميال ومنها ما هو أكثر ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام عنه ولا عن أحد من أصحابه الذين كانوا في المدينة أنهم كانوا إذا خرجوا إلى هذه البلاد أو إلى هذه الأماكن أنهم كانوا يقصرون الصلاة وكان يشير إلى قباء وكان يذهب إليها كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام وكان في ذات الوقت أكثر من هذا القدر فلهذا يحمل هذا الخبر على وجه لا يخالف الأخبار أخرى فدل على أن مثل هذه المسافة تكون في حكم ضواحي البلد التي إذا خرج إليها لا يقصر فيها. وعن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال أقمتم بها شيئا قال أقمنا بها 10 متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا وفي لفظ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما رواه البخاري. وعند أبي داود قام 17 بمكة يقصر الصلاة وقال عباد بن منصور عزيز عن ابن عباس أقام 19 وعنده في رواية ابن إسحاق أقام المكة عام فتح خمس عشرة يقصر صلاة. قال البياقي اختلفت الروايات في اثنا عشرة وسبع عشرة وصح عندي من روى وأصح عندي رواية من روى تسعة عشرة. وعن جابر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوم يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وقال غير معمر لا يسلمه. وحديث أنس هذا في أنه عليه الصلاة والسلام أقام عشرا. وجاءت رواية عند مسلم أنه حينما خرج للحج أقام عشرا. والمراد إقامة بمكة لأنه قدم اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر. وإلا مدة سفر أكثر من هذه المدة لأنه عليه الصلاة والسلام خرج لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت. خرج لخمس بقين يوم السبت ثم لما خرج يوم السبت بقي وذهب إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام بات بها تلك الليلة. وخرج بعد الظهر يوم السبت وبات بذي الحليفة فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. وكان في تلك الليلة قد جامع نساء ثم اغتسل لما أصبح ثم اغتسل غسلا ثانيا لما أراد أن يحرم فأحرم عقب صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته. ثم سار يوم الأحد من ذي الحليفة والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وبات ليلة الأحد بليطوى عليه الصلاة والسلام وقدم مكة صبح الأحد يوم الرابع وبات بمكة وجلس بمكة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وخرج يوم الخميس ضحى عليه الصلاة والسلام إلى منى فبات بمنى ليلة الجمعة وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمسة أوقات. ثم خرج عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة لما طلعت الشمس إلى عرفة. ثم بعد ذلك خرج لما أتم حجه في يوم السبت يوم الحج يوم العيد يوم الحج الأكبر ثم الأحد والاثنين والثلاثاء وانتهى حجه يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام. وخرج من منى وبات وجلس في الأضحى وصلى بها في الأضحى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم خرج قبل الفجر عليه الصلاة والسلام إلى مكة ثم طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا حسبت مسيره عليه الصلاة والسلام من مسيره المكة فإنه يكون لخمس بقين والشهر قد تم في تلك السفرة أو في تلك السنة لخمس بقين ثم أربعة عشر يوم ويكون مدة ذهابه إلى الحج تسعة عشر يوما. لكن أراد أنس رضي الله عنه أراد مدة البقاء بمكة وضواحيها بس هذا الذي أراد لم يريد مدة سفره رضي الله عنه إنما أراد مدة الإقامة هي عشرة أيام من سبح الرابع إلى الرابع عشر عليه الصلاة والسلام وأقام بها عشرا يقصر الصلاة. وفي حديث ابن عباس عند البخاري أنه أقام تسعة عشر يوما وهذا بفتح مكة أقام تسعة عشر. واختلفت الروايات عند أبي داود سبع عشرة وعند أبي سبعة عشر يوما وهي رواية صحيحة وعند أبي داود خمسة عشر يوما في طريق ابن إسحاق وقد توبع تابعه عراق بن مالك وقد توبع عند النسائي. وجاء في رواية عن عمران بن حصين ثمانية عشر يوما. وهذه الروايات بعضها فيها ضعف وفي الجملة إن صحت هذه الروايات فكما جمع بعض العلم بأن يقال تسعة عشر يوما بيوم الدخول والخروج وثمانية عشر يوما بإسقاط أحدهما وسبعة عشر يوما بإسقاط يوم الدخول ويوم الخروج وخمسة عشر يوما قيل إنها ثالث أو أن الراوي ظن أنها سبعة عشر يوما فأسقط يوم الدخول والخروج وكانت خمسة عشر يوما. وهذه الأخبار بجملتها تدل على مشروعية القصر وفيها ولو طالت المدة وفيها دلالة لقول من قال إنه لا حد لمسافة لمدة القصر بالزمن بالأيام بل يقصر ولو طالت المدة. وهذا سبق إشارة إليه أيضا وهو أنه يقصر ولو طالت المدة. وهذا معنى ثبت عند من الصحابة عن أنس وعن جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب وكذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قصروا مدة طويلة وعن ابن عمر أنه قصر من نحو ستة أشهر. وهي أخبار كي تدل على أنه يشرع القصر ولو طالت المدة والجمهور على تحديده واستدلوا أيضا مما استدل به الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام الذين حددوه بأربعة أيام قدم صبح رابعة ولا شك أنه خرج اليوم الثامن عليه الصلاة والسلام، فقال إنه يقيم بمكة أربعة أيام. فبهمنا أن هذه المدة هي المتيقنة للقصر لمن جلس هذه المدة، لما قدم صبح يوم الرابع سوف يقضي يوم الثامن إلى منى، فدل على أن الإقامة محددة بأربعة أيام. لكن هذا الاستدلال فيه خفاء وفي أخذ دلالة المنظر، ولهذا مما يدل على خفائه أن الإمام أحمد رحمه الله لما أخبر عن هذه المسألة وأنه قصر أربعة أيام، وهل هي عشرين صلاة أم 21 صلاة، على اختلاف صلاة الفجر في صلاة الفجر في يوم الأحد في اليوم الرابع أن صلىها في الطريق أو صلىها في مكة، والصواب أنه صلىها في طريقه عليه الصلاة والسلام، وأنه قدم مكة الصبح كما جاء في الروايات أنه قدم الصبح رابع عليه الصلاة والسلام حينما أصبح يعني، ولا يكون هذا إلا بعد طلوع الفجر. فلهذا قال أحمد رحمه الله ليس كل أحد يفقه، فهذا منه رحمه الله إقرار ودلال على أن في دلالة في خفاء. ولا شك أن أخذ التحديد من هذا الخبر موضع نظر، لأن مثل هذا الأمر الذي يحتاج إليه في مثل هذه العبادة العظيمة وهذا التحديد، وأن يكون من قصد هذه المدة يقصر ومن زاد عليها فلا يقصر، لا شك أن من أهم المناد وبيانه مما يحتاج إليه ويخفى، ولو كان أمرا قصد عليه الصلاة والسلام وأن من زاد على يتم الصلاة لبينه ولا أوضح، إنما وهو واضح أنه اتفق أنه خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام من المدينة ووصل إليها يوم الأحد الثاني، يوم الأحد الثاني قدم المكة يوم الأحد الثاني، لا أن قدومه كان قصد وأن قدومه بهذا اليوم كان قصد، إنما اتفق أنه وصل يوم الأحد اليوم الرابع كأنه قصد هذا اليوم، وأن هذه المدة من قصدها في إقامته فإنه يقصر ومن زاد عليه فلا يقصر. فلهذا رجح القول الثاني عند جمع العلم وأن يقصر ولو قالت المدة، ويؤخذ أيضا من صلاته عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 يوما 19 يوما، ومن البعيد أن يقال إن 19 يوم بمكة لن يكون قصد هذه الإقامة، إنما قصد هم الجمهور يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء مكة لا يدري كم يريد، لا يدري أنه يريد الإقامة يوم أو يومين، لا يعلم، ولهذا قالوا من لا يعلم يقصر مطلقا. ولا شك أن هذا من البعيد أن يأتي إلى مكة التي أراد فتحها ويؤسس فيها قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويحتاج إلى البيان، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى مدة وإلى بقاء لأجل يؤسس هذه الأمور في الدعوة إليها وبيانها، ولا تكفي من هذه المدة. وكذلك أيضا حينما ذهب إلى تبوك، ولا شك أن هذه المدة لا تكفي لأجل انتهاء الغزو، وكذلك الصحابة الذين جعلوا ينتظرون الخروج، ومعلوم أن الخروج في تلك المناطق البارده لا تدوم في أربعة أيام، هم يقولون إنهم ينتظرون يمكن يدوم في غدا أو بعد غد، هذا من البعيد. فلهذا كان القول من أن القصر يسرع ولو طالت المدة هو القول الأظهر. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا غت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم المستخرج على مسلم، ثم قال رواه مسلم ولم يروي بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يسقط وقت أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السيف جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب السفر، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السيف جمع بين المغرب والعشاء، متفق عليه. وروى أبو داود من يد محمد بن هضيع عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة، قال سر حتى إذا كان قبل غروب الشمس نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عدل به أمر صنع مثل الذي صنعت سار بذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده، ورواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده، ورواه عبد الله بن العلاء ابن جبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من سبع في المدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. المقصود هذه الأخبار عن أنس وعن ابن عمر وعن معاذ رضي الله عنه وكذلك الخبر الأخير عن ابن عباس في الجمع. المعروف الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام جمع التأخير لا جمع التقديم، وهذا هو الذي جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يعني إذا سافر فحضر الصلاة كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام، يعني كان إذا سافر قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، بمعنى أنه يصلي جمع تأخير. جاء في الرواية الثانية عند ابن عمر المستخرج وكذلك رواها إسحاق في مسنده أنه صلى الظهر والعصر يعني جمع تأخير وعلى هذا يقال المعروف الروايات جمع التأخير وهو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. وصح جمع التقديم أيضا في الرواية الثانية أنه إذا أدركته صلاة الظهر صلى الظهر والعصر ثم سار وفي حديث معاذ بن جبل ذكر الجمع ولم يبين وقته، وفي حديث معاذ الآتي أيضا ذكر الجمع وهو نازل فعلى هذا يقال بجواز الأمر جواز جمع التقديم وجمع التأخير، وإن كان جمع التأخير هو الأولى والأفضل لأنه هو المنقوص الأخبار فهو الأكبر. وجمع التقديم ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام حيث جمع بعرفة صلى الظهر والعصر جمع تأخير، وثبت جمع التأخير في المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. فعلى هذا يقال إنه ثبت جميعا، وإن كان الأكثر في الأخبار جمع التأخير، والجمهور على جواز الأمرين، لكن ينظر في الأيسر فربما كان جمع التأخير أولى وربما كان جمع التأخير أولى، فإذا استوى الأمران عنده فإنه يجمع فإن المسافر يجمع جمع تأخير. فإذا حضرت مثلا الصلاة صلاة الظهر وأنت نازل في المكان فالأولى أن تصلي الظهر والعصر ثم تسير حتى إذا حضرت صلاة العصر لا تحتاج إلى النزول ثاني، وإذا حضرت صلاة الظهر مثلا وأنت مسافر فلا تنزل لصلاة الظهر، عليك أن تسير، لأن فيه فائدتين: الأول أنه أيسر في الحقيقة للمسافر، هذا الأمر أنه أيسر. الأمر الثاني أنه هو الأوفق لسنته عليه الصلاة والسلام، أنه إذا حضرت صلاة الظهر وهو سائر أخرها إلى العصر، وإذا حضرت صلاة المغرب وهو سائر أخرها إلى العشاء. وهكذا في حديث ابن عمر أنه كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، وهذا أيضا زائد أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا كان نازل فلا يجمع، بمعنى النزول المستمر للدائم. أما النزول للراحة مثلا أو لأكل طعام أو للنوم هذا لا يعتبر نزول، إنما هو يعتبر مسافرا وقاصدا وساقطا فنزل الراحة. فإذا نزل في وقت الأولى وهو الظهر أو المغرب جمع تأخير، وإن نزل في وقت الثاني جمع تأخير، وإذا استوى الأمران عنده يكون جمع التأخير هو الأولى. وإذا كان سائرا وإذا كان المسافر سائرا مثلا وحضرت صلاة الظهر وكان جمع التأخير أولى في حقه أو أيسر فلا بأس أن يصلي جمع تأخير ينزل ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير. والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأيسر، ولهذا في عرفة جمع تقديم ومن مزدلفة جمع تأخير، لأنه هو الأوفق والأيسر، ولأنه في عرفة أراد أن يتضرر عليه الصلاة والسلام بالدعاء والذكر في هذا اليوم حتى استمر واقف إلى أن غربت الشمس وذهبت الظهر قليلا عليه الصلاة والسلام. وفي المزدلفة لما أنه كان وقت المغرب سائر سار ولم ينزل في طريقه بل نزل كما في الحديث الفضل بن عباس، ولما كان رديف أسامة نزل وبال عليه الصلاة والسلام فقال له أسامة الصلاة، يعني قال الصلاة أمامك يعني في مزدلفة، فسار حتى نزل في المزدلفة ثم صلى المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. نعم حديث العلاء وعن العلاء من حضرمي قبل ذلك حديث العلاء، وعن العلاء بن حرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكس المهاجر بعد قضاء مكسه ثلاثة، متفق عليه. نعم. وفي لفظ آخر أنه عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجر بعد الصدر ثلاثا، رخص للمهاجر بعد الصدر ثلاثا. وهذا وصف للمهاجرين الذين هاجروا من مكة وتركوها لله عز وجل، أنه إذا سافر أحد منهم إذا سافر إلى مكة وقصدها ثم بعد وقصدها لنسك أو عمرة ثم بعد النسك رخص له بالإقامة ثلاثا، لأن والعلة والله أعلم لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها لله، فلا ينبغي أن يعودوا وأن ينفذوا وأن يستقروا فيها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة عاد إلى المدينة، وقيل إن هذا وهذا خاص بمن هاجر قبل الفتح، أما لأن الهجرة كانت واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ومن غير أهل مكة من خارجها من حولها من البوادي والضواحي إلا من رخص له وأذن له عليه الصلاة والسلام بعدم البقاء المكي قبل الوداع، فدل على أن طواف الوداع ليس من النسك، ليس من النسك. وقد استفاد منها أيضا أن من هاجر من أن من ترك مثلا بلدا من البلاد وهاجر منها لأجل ما فيها من الكفر تركها حفاظا على دينه، يعني بعد ذلك وبعد فتح مكة إلى يوم هذا، أن من ترك بلدا لله عز وجل وهاجر منها خوفا من الفتنة في دينه أن الأولى أن لا يرجع إليها. ولكن يمكن أن يفرق أيضا، يقال هذا قاله جمع من العلم واختار وقال إنه إذا كان أرادا تركها لله، خرج من هذا البلد وتركه لله وآثر ما عند الله وترك هذا البلد لله عز وجل فلا يرجع، وإن كان لا خرج منها مجرد الخوف على دينه ولا قصد ترك أهله ترك رباعه وماله ودور، إنما خرج لأجل الحفاظ على دينه ولم يقصد بذلك ترك الأموال والمنازل والمساكن فلا بأس من الرجوع، وإن كان خرج لأجل حفاظ دينه وترك لله فالأولى ألا يعود في شيء تركه لله، كما لو تصدق بصدقة فلا يعود إليها لأنه أخرجها لله سبحانه وتعالى. وحديث آخر وفي حديث ابن عمر عند أبي داود لما ذكر الجمع ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب قبل مغيب الشفق ثم بعد ذلك أخر العشاء حتى غاب الشفق، هذا رواية أبي داود وقال أطمع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في وجه نظر رواية فضيل بن غزوان، والمعروف عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رواية الثقات الأثبات الحفاظ وعبيد الله بن عمر وغيره من الحفاظ أنه جمع بينهما ولم يفرق بينهما، ما فرق، وهذا هو السنة، وهذه رواية الشاذ وليست رواية الفضيل لكن مخالفة رواية الثقات، أنه ما فرق بين المغرب والعشاء، وهذه رواية عند أبي داود ظاهرها أنه فرق بينهما عليه الصلاة والسلام، والصواب عدم التفريق بينهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمجلس 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، ومتفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر. قلت ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر، وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر. وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأجناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة يطرق فيه من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وكان إذا ارتحل بعد المغرب جمع العشاء وصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال أبو داود والترمذي والطبراني وابن يونس السليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة. قال الخطيب هو منكر جدا. وقال الحافظ هو حديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض. وهذا الخبر كله فيه قيل موضوع وقيل صحيح وقيل حسن وقيل ضعيف وقيل منكر، خمسة أقوال. لكن رجح جمهور العلماء ثبوته وأنه لا بأس به، والأخبار الأخرى تدل عليه، وجاء له شاهد من حديث ابن عباس أيضا يدل على هذا الجمع. وفي بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام دخل ثم خرج، وفيه إشارة إلى أنه كان جمع وهو نازل، وتدل بنا على جواز جمع النازل. والنازل الأولى عدم الجمع في حقه، والسنة أن يصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان إذا نزل لا يجمع، إنما كان يجمع في حاجة أو إذا حصل أمر كما لحي بن عباس عن جابر يقتضي الجمع، وإلا فكان لا يجمع. وهكذا في سفره إذا كان نازل لا يجمع. ولهذا لما كان في مكة كان يصلي كل صلاة في وقتها. وفي منى لما بات بها عليه الصلاة والسلام ليلة التاسع لم يجمع، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى كل صلاة في وقتها ما جمع، إنما جمع في عرفة. وهكذا في أيام منى ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، فدل على أن السنة في حق المسافر أن لا يجمع إلا إذا احتاج إلى جمع. إذا احتاج إذا المسافر يجمع إذا كان سائرا أو كان على ظهر الخيل معنى قاصدا، أو كان نازلا واحتاج إلى الجمع. أما إذا نزل ولم يحتاج إلى الجمع فالسنة عدم الجمع. ولو جمع المسافر، لو جمع المسافر مثلا هو غير سائر فجمعه صحيح وصلاته صحيحة، لكنه خلاف السنة. باب صلاة الخوف. الخوف المراد به وهذا يريد بعض الأخوان يريد البيان يكون أكثر في بعض الأحاديث، وكذلك ضبط العبارات بأسلوب على سبيل التأني، والشرح كما سبق يعني أن ذكرنا أن سوف يكون مختصرا، وأيضا نحاول أن نأخذ أكثر يعني ما تيسر من الأخبار، لأن المتن طويل المتن طويل، ولأن كما تعلمون هذه الدورات من عام إلى عام فإمرارها وبعد اختصار فيه فائدة، وإن كان فيه اختصار الكلام على بعض الأخبار أو كان فيه شيء من استعجاز الكلام عليها، لكن يرعى ما ذكره الإخوان. قال باب صلاة الخوف. الخوف يشمل كل خوف، الخوف من العدو، الخوف من اللصوص، الخوف من قطاع الطرق، الخوف من السبع، فكل خوف يحصل الإنسان ولا يتمكن معه من الصلاة فله أن يصلي صلاة الخوف. قالوا عن خالد بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بالركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا صلاة الخوف ثبتت في السنة وجاء ذكرها في قوله وإذا كنت به فأقمت لهم فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الذي في القرآن ظاهرها أن فيه طائفتين، وأن طائفة تكون معه وطائفة تكون مواجهة العدو موافقة لحديث ابن عمر الآتي. وصلاة الخوف جاءت على صفات كثيرة ذكرها العلم، ويظهر والله أعلم من هذه أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأيسر والأحوط والذي به الحذر لأمر المسلمين وأخذ الحيطة من العدو، فكان يصلي في كل موضع للصلاة المناسبة من جهة أخذ الحذر من العدو، وهذا صلاها في كل موضع. والصواب أنه يجوز أن تصلى جميع الصفات هذه للقبلة أو لغير القبلة، لكل القبلة أو جميع الصفات، ولا يفرق مثلا في الصلاة للقبلة إذا كان إلى جهة العدو إذا كان إلى جهة القبلة أو إذا كان إلى غير جهة القبلة، لكن يعمل بالأحوط والأيسر. وبهذه الصفة في حديث صالح بن خوات عما حدثه وجاء بعض الخلوة الثانية أنه سهل بن أبي حزمة أنه صفهم طائفتين، طائفة وجاه العدل وطائفة صلي معه، فكفر بهم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعة، صلى ركعة ثم قام قائم الركعة الثانية، فثبت قائما عليه الصلاة والسلام فأتمت الطائفة التي معه الصلاة وهو قائم، فثبت قائما وهم قائمون فقرأوا في حال القيام ثم ركعوا، كل يصلي لنفسه، كل يصلي لنفسه لأنهم بمثابة الاتمام بعد الإمام، ثم ركعوا وسجدوا ثم تشهدوا وسلموا، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مصاف الطائفة الثانية، والطائفة الثانية في مصاف ولا تتحرك ولا تخلو موقعها حتى تأتيها الطائفة، ولا يجوز لها ذلك لأن في إخلال بأمر الصلاة، إخلال بأمر أخذ الحذر من العدو. ثم بعدما أخذت الطائفة الأولى التي أكملت الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام كان واقفا في الركعة الثانية، جاءت الطائفة التي لم تصلي معها ولم تحرم فجاءوا وأحرموا وأدركوا معها الركعة الثانية، ويجرع للإمام أن ينتظره، ولم يأتي بالأخبار أنه هل انتظر بحال القيام حتى قرأوا الفاتحة أو ما تيسر، والأمر أنه ينتظر إلى أمثل ذلك، وإلا فإن من يعني من يخوض هذا الغمار وأمثل العدو قد يرى أمورا لا يراها غيره، فلهذا يجوز له الإمام إذا جاء الطائفة الثانية ووقف معه أن يكبر مباشرة ولو لم يقرأ الفاتحة، وإذا كان بحال الإنان ويمكنه أن ينتظر فلا بأس أن ينتظرهم ثم بعد ذلك يقرؤون فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم بالتشهد ينتظرهم حتى يصلوا الركعة التي بقيت عليهم ثم يسلم بهم. هذه الصفة من أحسن الصفات من جهة قلة الحركات فيها، ومن جهة أنها يعني فيها حذر وفيها حرصة، وفيها أن الطائفة تنتهي من صلاتها وتذهب والطائفة الثانية تأتي وتصلي صلاتها ثم بعد ذلك تبرغ من صلاتها. هذه الصفة من الصفات التي جاءت في صلاة القوم. وفي حديث وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فواتينا العدو فصرفناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد، فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه وسجد سجدتين، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، ولمسلم قال نافع قال نافع قال ابن عمر: فإذا كان قوم أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ من إماء. وهذا في أنه أحرمت معه طائف وصلت معه ركعة، ثم لما فرغ من الركعة ذهبت إلى مكان العدو فلم تحصل. الفرق بين الصفة الأولى أن هذه لما فرغت من الركعة الأولى ذهبت إلى مصاف أصحابها ثم بقيت عليها ركعة، ثم جاءت الطائفة الثانية وصفت معه وصلت معه الركعة الثانية، ثم لما فرغ سلم بهم، ثم لما سلم تقضي كل طائفة الركعة التي فاتت. لكن لم يأتي بكثير من الروايات كيف صفة القضاء. وجاء في الحديث ابن مسعود أنه قضى طائفة ثم طائفة، جاء على هذا المعنى، وهذا هو الأظهر، لا تقضي الطائفتان الصلاة حال واحد، بل تقضي طائفة وطائفة تحرم. والأظهر أن الطائفة التي معها عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية هي التي تقضي إذا أمكن ذلك، تقضي الركعة الفائتة ثم تذهب إلى مصاف أصحابها، ثم الطائفة الثانية، ثم تلك الطائفة تقضي الركعة التي فاتت. وإذا كان الأحوط أن تقضي الطائفة الأولى قبل، المقصود أنه مبني على أخذ الحذر في الصلاة من أجل العدو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على سائر نبيكم بالحضر أربع وبالسبع ركعتين وبالخوف ركعة، رواه مسلم. وتكلم فيه أبو عمر بن عبد البر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف خفنا صف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بينه وبين صلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فركعنا جميعا ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر بنحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتفخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في محل العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء من ورائه رواه مسلم. وعن ثعلب بن جهشم قال كنا مع سعيد بن عاص رضي الله عنه في قمر الإحسان فقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن حاتم وابن حبان. حديث ابن عباس وحديث سعيد بن عاص من عباد حذيفة هذا فيه أن صلاة الخوف ركعة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة ومن حضر ركعة وفي الحضر ركعتين وفي الحضر ركعتين وفي الحضر أربعة في أن صلاة الخوف صلى ركعة وهذه إحدى الصفات وله شواهد في حذيفة ومن حديث زيد ثابت ومن حديث أبي هريرة بل من حديث حذيفة أنه لم يقضوا وأنه يصلي جميع الصلوات ركعة واحدة وهذا قد يختلف من حال إلى حال حيث اشتد الخوف ولهذا إذا اشتد الخوف وجدت فرجالا وركبانا يصلون رجالا على أحسابهم أو راكبين إن أمكن أن يصلوا جماعة أو يصلي كل إنسان لنفسه إذا لم يمكن ذلك وإذا اشتد الخوف جدا جاز تأخير الصلاة على الصحيح كما فعل الصحابة رضي الله عنهم من حديث أنس أنهم لما فتحوا دستر أخروا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قال أنا كما أحب أن لي بها الشمس الدنيا وما عليها أحب هذه الصلاة. وفي حديث جابر وفي حديث جابر الثاني عند مسلم صفة أخرى أيضا وهو أنه عليه الصلاة والسلام أنه صفوا خلفه جميعا إن أن الطائفتين يصفون خلف جميعا ويكبر بهم جميعا ويركع بهم جميعا لأن الركوع حال مثل العدو ولأنه يمكن أنهم حال ركوع أن يروا العدو ولو فرض أنهم لو ركعوا مثلا أنهم يخشون من العدو فيجب أن تبقى طائفة لا تركع تؤخر مسلم وإن أمنوا ذلك فلا بأس أن يركعوا كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ركعوا جميعا ثم رفع ثم عند السجود سجد الصف المقدم وبقي الصف المؤخر يحلف لأن في حال السجود قد يضاغيهم العدو وهم ساجدون ثم لما رفع من الركعة الأولى تأخر الصف المقدم لأنه كان مقدما في الركعة الأولى من باب العدل بين الطائفتين ومن باب أيضا المبادرة في الحراسة حتى يحرس هؤلاء الذين كانوا الذين سجدوا معه عليه الصلاة والسلام ثم تقدم الصف المؤخر فقام به فركع به جميعا ثم رفعوه فسجد هو الصف المقدم الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى ثم لما رفعوا من السجود سجد الصف المؤخر سجدوا ثم تشهد بهم وسلم به جميعا عليه الصلاة والسلام. ومن صفات صلاة الخوف أيضا ما جاء من حديث جابر عند البخاري معلقا وعند مسلم موصولا وجاء أيضا عند أهل السنن وفي بعض الروايات إيضاح أنه سلم في الركعتين أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين للطائفتين ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم بهم عليه الصلاة والسلام فيكون مبتدئا بالأولى ومتمكنا بالثانية. قال رحمه الله باب المساجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حدثه انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه متفق عليه. وهذا في فضل بناء المساجد من بنى لله مسجدا في اللفظ الاخر عن انس عند الترمذي صغيرا او كبيرا في اللفظ الاخر عند البزار في اسناد جيد انه من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطعت. وفي ان عثمان فهم ذلك لانه لم يبني مسجدا انما وسع المسجد وحسنه وزاد به ودل على ان هذا المفروض يحصل لمن فعل هذا الفعل لكن يختلف بحسب فاذا بنى مسجدا بناء مستقلا فان الفضل يكون بنى الله له بيتا في الجنه لفظ اخر بنى الله له مثله في الجنه لفضل بناء المساجد. ويدخل فيه ايضا من اوقف من جعل بيتا مسجدا فمن لو جعل الكنيسه عند بيت فجعله مسجدا اوقفه مسجدا جعله فليذكر بهذا المعنى وإن كان ما بنى بالفعل كما أن لو أن إنسان أمر ببناء مسجد على نفقته وهو ما بنى بالفعل ما بات لكن هو من نفقته فلهذا يذكر بهذا الفضل. كذلك مثله لو جعل بيته مسجدا فإن هذا الأصل حاصل لأنه بنى لله، جعل لله مسجدا، بنى الله له مثله في الجنة. وفيه دليل على أنه ولو كان المسجد حتى بالغ ولو كمصحف قطار، مع أنه مصحفها ليس في شيء، لكن قيل من باب المبالغة، وقيل إنه من باب أنه لو اشترك جماعة كبيرين في بناء مسجد وكان في كل إنسان هذا القدر، فإن الفضل يحصل لهم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين. رواه الترمذي مرسلا ومتصلا، وقال في المرسل: هذا صح، والدور القبائل والمحال. وهذا حديث صحيح، وفيه الأمر ببناء المساجد، وهذا هو المشروع. والمراد بالدور المحلات الحارات والمحال. ولهذا ثبت الخبر: دار بني هنا، دار بني سالم، دار بني ساعد، دار بني الخزرج، في كل محل يسمى دارا. فيجمع بناء المساجد حتى تؤدى صلاة الجماعة، هذا هو المشروع. لكن لا يبنى على وجهه المبارك، يعني يبنى مسجد بجوار مسجد، هذا لا يجوز بناء مسجد بناء مسجد. فإذا كان على وجه المبارك والإضرار وعلى وجه المنازعة فإنه يكون مسجد ضرار يجب هدمه، وإن لم يكن على وجه المضارة لكن بباب الكسر كما يفعل كثير من الناس اليوم تكون المساجد متقاربة، في خلاف هل يجب هدمه أو لا يجب هدمه. كثير من البعض العلم يقول يجب هدم هذه المساجد إذا كانت متقاربة، ولا يجوز بناء مسجد مع الاستغناء عن مسجد آخر. والقول الثاني أنه إذا كان على غير وجه المضارة فلا بأس، وهذا أظهر لأنه لم يقصد به المضارة. ثم أيضا ربما يكون به كثير من الناس ربما دعاه ذلك عدم النشاط والكسل في صلاة المسجد وإن كان قريبا، فالمحلول أن يكون على وجه المخالفة والمنازعة والمضارة، مثل هذا لا يجوز. وإن كان على غير هذا الوجه فالأمر في هذا أيسر، لكن لا يكون الأجر فيه كالأجر في المساجد التي يحتاج إليها والتي تكون يكون موضع محتاج إلى المسجد، لأنه حصل من الصلاة المساجد والاجتماع والاختلاف، ولا يكون بناؤه على وجه يحصل به التفرق والاختلاف، ولأن اجتماع الأبدان دليل على اجتماع القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. ولمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باللفظ الآخر: لعنة الله حليب بن عباس وعائشة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باللفظ الآخر حليب بن سلمة فأنه ذكر الكنيسة في أرضه وقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال بنوا على قبيل جلد الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وجاهل المعنى في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه النهي عن اتخاذ بقبور مساجد بأن تكون موضعا يتحرى عندها الدعاء وأعظم ذلك الصلاة والسجود عندها، فإن هذا من طريقة اليهود والنصارى، هو ذريعة إلى قريبة إلى الشرك بتحديها واتخاذها محلا للدعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام شاب أعجب لا أهل له في مسجد النبي لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه البخاري وراه مسلم بنحوه. يقال أعجب وعجب بدلالة أن لا بأس في النوم في المسجد خاصة لمن كان عجبا. وثبت في الصحيحين أن علي رضي الله عنه نام في المسجد وهو متأهل، كما لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قالت إنه في المسجد أتاه وقال: قم أبا التراب، قم أبا التراب. وثبت أيضا في أخبار أخرى صحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر وصحيحين عن هريرة وسأل الصبح وأنهم كانوا ينامون في المسجد، إذا عند الحاجة فلا بأس من النوم في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا في بني نجد، فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمام بن مثال، فربطوه بساريه من سوار المسجد، فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اطلقوا ثمامه. فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. متفق عليه. حديث ثمام بن مثال الحنفي صحيح، وفي انه عليه الصلاه والسلام امر برفعه في المسجد بجواز رفع الاثير في المسجد ولو كان كافرا، لان في مصلحه ربما كانت من أعظمها أن يرى المسلمين وأن يرى حالهم وصلاتهم، وربما دعا إلى الإسلام كما فعل ثمامة، فقد كان عليه الصلاة والسلام لما ربط يومه يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: عندي خير. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على سافر، وإن تدخل بها ما تقتل. ثلاثة أيام. ثم لما كان في يوم الثاني قال أقصدوه معه، فانطلق رضي الله عنه إلى نخل قريب فاغتسل. في الرواية الثانية عند عبد الرزاق وابن حبان وأحمد أنه أمر أن يغتسل عليه الصلاة والسلام فتشهد هذا الحق، ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يكمل عمرته، ثم جاء وتحدث أهل مكة وقال والله لا يصل إليكم من اليوم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر رضي الله عنه مر بحسان ويوجد سجارة المسجد فلحظ إليه قال قد كنت أنسب فيه وفيه من هو خير منه. ثم زمت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب عني اللهم أجبه بروح القدس. قال نعم متفق عليه. وعنه قال سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يجد ضالة في المسجد فليقل رضي الله عليك فإن المساجد لم تكن لهذا. رواه مسلم. وعن بريدة أن رجل رضي الله عنه أن رجل نكث في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المساجد ما بنيت لها. رواه مسلم. ورواه النسائي متصلا ومرسلا. وعن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبيع المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يجد بضالة فقول لا رد الله عليك. رواه النسائي في يوم الليل والترمذي. وقال حديث حسن غريب. حديث غير في إنساد الشعر المسجد هذا لا بأس في إنساد الشعر الحسن في الحث على الإسلام والحث على مكان الأخلاق لا بأس به فقد وجد بين يديه وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بإسناد جيد أنه نهى عن تناسل الأشعار اختلف العلماء فيه نهى عن تناسل الأشعار في مساجد المسجد وأصح ما يقال فيه أنه نهى عن الإدخال من ذلك نهى عن الإدخال من ذلك مثل ما نهى أن يكون الإنسان في أن يكون يعاني فيها دائما ويتلوه دائما ويكون شبهه كثيرا ولا يحفظ شيئا من العلم والقرآن فلهذا نهى عن الإدخال من ذلك في المسجد إنما لا بأس من الشيء العارض الذي يكون في مصلحة الإسلام والمسلمين. وكذلك في حديث وحديث آخر في إنشاء الصلاة في المسجد لا يجوز إنشاء الصلاة في المسجد ولهذا نهى عنه قالوا قال لا رد الله عليه فلا يجوز إنشاء الطالب من وجد اللقطة الفلانية ولهذا قال إن المساجد ينظر لهذا يقول آخر لا وجد لا رد الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا يقول آخر عند مسلم إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة فيبني في هذا فلا يجوز إنشاء الطالب فيها وما بأولى اللغط ورفع الصوت فيها أما ثبت بذلك كما جاء بذلك الخبر عن عمر رضي الله عنه النهي عن رفع الصوت واللغط فيها. وفي حديث ابي هريره النهي عن بيع المساجد اذا رايتم من يبيع او يسال فقل لا اربح الله من تجارته فلا يجوز بيع المسجد والمراد بالبيع ان يعقد البيع وكذلك ايضا التحدث في يوم البيع والشراء فهو مكروه المحرم عقد ان يعقد ويبيع ويشتري ويدخل فيه ايضا هذا المعنى ذكر البيع والشراء وأمر الدنيا فهذا أيضا منهي عنه إذا كان على سبيل ذكر البيع والشراء أما إذا كان في أمور الدنيا والحديث المتعلق بأمر الدنيا وما أشبه ذلك مما يستأنس فيه من الحديث فلا بأس فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحدث أصحابه حتى تطلع الشمس حسنا يعني طلوعا حسنا يحدثهم في أمر الدنيا وربما تحدثوا في أمر الجاهلية ونقل عنه بهذا حكايات رضي الله عنه. حديث أبي هريرة إذا رأيتم من يبيع الشهادة حديث إسناده جيد. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستفاد فيها. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع لأن الولاية السفر الوسيمة لكن جاء له شاهد آخر رواه أحمد من طريق آخر وله شاهد من حديث ابن عباس مما يقوي ولا تقام المساجد لأن إذا كان ينهى عن الحديث ينهى عن أمور الدنيا وما أشبه ذلك لا بأولى إقامة الحدود فيها لأنه ربما حصل في أذى المسجد وربما حصل أيضا طوت فيها يخدر هذه الدم ليست محل إقامة الحدود. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم الحدود في المساجد فمن أذى فيها ألا يفعل الأذى الواجب فيها ألا يقام فيها الحدود ولا يستفاد فيها. وعن مبارك بن فضاله عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الرحمن بن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسال وجدت كثره خبز بين يدي عبد الرحمن فاخذتها فدفعت اليه. رواه ابو داود ومبارك وصفه ابن معين في رواية قال النسائي ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة المسجد معه ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة بني قصار إلا والدم يسير إليهم فقالوا يا أهل الخير ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغبو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه متفق عليه. وفي هذا الخبر حديث عبد الرحمن بن بكر عن أبي بكر طريق مبارك من أبي رضوالة وهو مدلس وفيه رعد وفيه أنه أعطى السائل المسجد فدل بعض العلم على جواز إعطاء السائل في المسجد وقالوا إنه صدق على إعطاء السائل والأصل جوازه في المسجد وفي غيره حتى ولو لم يكن هذا الخبر. وأصل خبر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من عاد منكم يوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من سبع منكم الجنازة قال أبو بكر أنا قال من أصبح منكم يوم صائما قال أبو بكر أنا قال من سبع منكم الجنازة قال أبو بكر أنا قال من سمعنا في منه إلا غفر الله له. احتمالا هذا خبر مستقر منه مستمر أنه خبر آخر. وحديث عائشة هي أن سعد بن معاذ ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد لأنه لا بأس إذا كان الإنسان مثل الأوزوء إذا كان الإنسان مثلا مريض وله أصدقاء أو أقارب وهم بعيدون منه وأراد أن ينزل في مكان حتى يكونوا قريبين منه ويزورونه حتى ولو كان في المسجد وأن ينزل في المسجد فلا بأس كما ضرب النبي عليه السلام على سعد خيمة فكان حتى يعوده من قريب ويمر به وكان يمر به ويزوره دلالة على حرصه عليه الصلاة والسلام وعلى اجتهاده في زيارة المرأة حتى أنه ضرب له خيمة في المسجد من أجل زيارة. وهذا يدل على عظيم زيارة المرأة وخاصة من بينه وبينه صداقة أو قرابة أو ود أو محبة فإن زيارته تتأكد. ولهذا جنح بعضهم إلى الوجوب لأمره بذلك حيث قال أنا نحوز المريض كما في الخبر عن أبي هريرة عند البخاري. وعنها قالت رأيت رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرني وأنا أمر الحبشة وهم يلعبون في المسجد فجدرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أملا بني أرهدة يعني من الأمن متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من عرفة أعتقوها وكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم وعليها وشاح أحمر من سيوف قالت فوضعته أو وقع من قالت فوضعته قالت فوضعته أو وقع منها فمرت فيها خدياه وهو ملقا فحاسبته لحما فخطفته قال خطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمكم معهم مرة في الخديات فألقته قالت وقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو أو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباه مجلس أو حبس قالت فكانت تأتين من الحد عندي قالت فلا تجد عندي مجلس إلا قالت ويوم النساء من تعاجيب ربنا ألا إنه البلد في قبر عن جانب. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعد إلا قلت هذا قالت فحدثني بهذا الحديث رواه البخاري. وبهذا حديث عائشة الأول أنه لا بأس من اللعب المسجد بالشراب والسلاح يوم عيد لأنه يدعو إلى القوة والنشاط وضبط الرمي وضبط ما تعلمه من الرمي وأنه لا بأس به وأن هذا منهم ولهذا قال أمنا يعني كنوا آمنين أنهم آمنون بذلك وأنه لا بأس بذلك في المسجد. ولهذا كان عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم والنبي عليه الصلاة والسلام يذكرها كما قالت له ذلك فمكنها عليه السلام. حديث الوليدة الأصل المولودة الوليدة في الأصل هي المولودة لكن من تطلق الأخبار يراد بها الأمة وهذه وليدة كانت عند قوم وكانت مملوكة لهم فاعتقوها وكانت عندهم وفي يوم الأيام خرجت بنت من بناتهم وعليها وشاح أحمر تغطي به رأسها فجاءت الحديات تظن أنه لحم لأن لونه كان أحمر فعطفته تظنه لحما فأخذه سلعة فاتهموا به الجارية لكن الله أكرمها وبدو أنها دعت ربها أن يبريها فجاءت الحدية فألقته بينهم فلما رأته قالت هذا الذي اتهمتموني به لأنهم ظلموا وفتشوها حتى فتشوا قبلها رضي الله عنها ورحمها الله. جاءت وكانت جاءت من النفس، ولكن هذه المصيبة التي وقعت لها كانت من رحمة الله تعالى، لأنها هاجرت وخرجت من قومها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لها بأس تستسقي إلى المسجد، دلع أن لا بأس بالكسب المسجد للمرأة، أيضا لا بأس مع العزمة إذا لم يكن لها بيت. وكانت عائشة تقول: فلا تجلس في يوم من الأيام إلا قالت عنده ويوم الوفاح من تحادي ربنا ألا إنه جلدكم من الجاني. فقالت لها عائشة: ما تعمل في تقولين هذا؟ فقالت لها عن شأن الوفاح، وكان سببا في نجاتها من الكفر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها كفرها. متفق عليه. وبهذا أن المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها كفرها، وهذا من رحمة الله، فمن وقع بهذه الخطيئة فعليه جزمة إذا كان المسجد في التراب والحصبة، وإذا كان المسجد كاليوم مفروض مثلا في البلاط أو في البروج فإنه لا يجوز المزاق فيه، لأن فيه إتلاف ولأن مسحها يزيد الأذى، إنما حل يكون يمكن إزالته في الدبل، فهي تكون خطيئة. فإذا كانت تراب حصبة فعليه يزيل الخطيئة بدبل. ولهذا في اللفظ الآخر: من كفى في المسجد فسيئا، عند أبي عن أبي مام عند أحمد، فإن دفن فسيئا، فإن دفن فحسن، يعني إذا دفن فجعلها حسنة بخير الدفن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمر بتشييد المساجد. قال ابن عباس: أزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود وابن حبان بصحيحه. وبهذا أن أحب البلاد إلى الله المساجد البقع، وأبغضها إلى الله الأسواق، لأن المساجد هي رؤوس الملائكة. وجاء في لفظ آخر أن الملائكة تتوطن تقدم المسجد قبل السحر، في السحر قبل قناة الفجر، هي مجالس الذكر ومجالس وموضع الصلاة، والأسواق ذاتك موضع اللغط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وإياك الأسواق، كما سبق في الخبر. وفي لفظ آخر عن سلمان وقال: لا تكن أول من تدخل السوق ولا تكن آخرة، لا تكن أول داخل السوق ولا آخر خارجه، فإن بها راية الشيطان وبها باب الشيطان وفره. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام، الحديث جيد لأن لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، بمعنى أن يتباهى الناس يقولون: مسجدنا خير مسجدكم، مسجدنا أحسن مسجدكم. التباهي يعني في البناء، أو أن يتباهى القوم، أو يتباهى بان المسجد يقول: بنائي أحسن من بنائك. هذا التباهي، هذا يومئ ويثير إلى عدم الإخلاص حينما تباهى بهذا المسجد، فلا يتباهى بنبينا المساجد، بل هو من علامات الساعة. ولهذا في حديث ابن عباس وحديث جيد: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني أن يبالغ بزخرفتها. قال ابن عباس: تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها. فلا يبالغ، والتشييد هو البناء بالشيد وهو الجفن. قوله: ما أمرت بشعر يشعر بأنه خلاف الأولى، وإن كان جائزا. ثبت أن عثمان رضي الله عنه بنى مسجد النبي عليه السلام بالقصة البيضاء، يعني بالجفن الأبيض، لكن المبالغة في تحسينه وإنفاق النفقة من البدع عند جلبنا العلم، خاصة إذا كان من مال موقوف، إن من البدع، ولأن يجب صرف الأموال بوجوهها. والمساجد المقصود أن تبنى لأجل بإذن الله وعمارتها بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن الساجد يزيد قال رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اذهب فأتني بهذين فجئت بهما. فقال: من أنتما ومن أين أنتما؟ قال: من عقال. قال: لو إن كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرض علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه فيها رجل ثم نسيها. رواه ابو داود بن خزيمه والترمذي. وقال: غريب لا نعرف الا من هذا الرجل، وذكرت به محمد بن اسماعيل فلم يعرفه واستغرب. حديث الساجد يزيد في قصه سبق الاشاره اليه، وان عمر رضي الله عنه ورد ان يؤدبهما، فلما علم انه ليس من البلد بينه ان الادب في المسجد عدم رفع الصوت، وان يشرع عدم رفع الصوت. ولهذا ثبت الخبر انه عليه الصلاه والسلام نهى عن رفع الصوت في القران، قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقران بحديث أبي سعيد وحديث علي بمعنى أخبار أخرى حديث سنابس وغيره نهى عن رفع الصوت بالقرآن والجهل بالقرآن، فكيف برفع الصوت بغير ذلك من باب أن يكون منهيا عنه؟ وحديث أبي قتادة في الأمر بصلاة ركعتين إذا دخل المسجد، وهذا الأمر عند جماهير العلماء متعقد والاستشفاق، وقال بعضهم بوجوده، وهذا يشمل جميع الأوقات على الصحيح في وقت النهي وغيره لأن من دواب الأسباب ويجوز فعلها في هذا الوقت. وحديث أنس عرضت علي أجور أمتي حديث ضعيف وفيه انقطاع، ويسمع ابن جريج عن عبد المطلب عبد الله الحنطر، وابن جريج لم يسمعه من المطلب والمطلب لم يسمعه من أنس، لكن هذا المعنى ثبت في أخبار في الأجر من إخراج الأذى من المسجد، وكذلك في من حفظ القرآن، ونسجا في عدة أخبار والتأكيد في ذلك، والله أعلم، وصلى الله عليه وبارك على نبينا محمد. نفع على باب صلاة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يقول السائل أحسن الله إليكم، جميع الأحاديث التي ذكرت في صلاة الخوف تبين الصلاة الثنائية، فما هو العمل في صلاة المغرب؟
صلاة المغرب تبين يصلى لا بأس صلاة الخوف، فلا بأس أن يصفهم طائفتين فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة، وإن شاء صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأولى ركعتين حسب الأحسن والأيسر، فيصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا صلى المسلمون في حالة الخوف صلاة عادية في جماعتين متتابعتين بإمامين ولم يصلوا بالكيفية المذكورة في صلاة الخوف، فهل عليهم في ذلك إثم وهل الصلاة مقبولة وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان في حال واحدة هذا لا يجوز، حال واحد. أما إذا كان لا، إذا كان لا يجوز تقام الصلاة في حال واحدة، فالاتباع إذا ما أمكن يصلوا الجميع وصلوا الطائفة فانتظروا الطائفة الثانية، فإن أمكن أن يصلوا على الصفة المذكورة كانوا واجب، ما أمكن وصلى الطائفة الأولى صلى الطائفة الأولى بإمام وصلى الطائفة الثانية بإمام لا بأس. فقد ثبت هذا المعنى أيضا من حديث أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين وصلى بالطائفة الأولى ثاني ركعتين، فلا بأس أن تصلى مرتين، وهذا ثبت في الخبر، لكن ما صلى في وقت واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لقد تفضلتم بقولكم أن المريض تسقط عنه الصلاة إذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه، والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نرجو التوفيق.
الحمد لله المصلين هو ويعبد ربك سبحانه وتعالى، والإيمان هو مثل ما أنه لو لم يستطع الصوم لو يستطع وسقط عنه مثلا سقط عنه أو سقط عنه إلى بدن، فالعبادة والإيمان موجود، إنما سقطت هذه التكاليف إذا قلنا تسقط لأنه لم يستطع، والرسول عليه السلام والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم، قد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر إذا تؤمنوا ما استطعتم، فهو إذا لم يستطع سقط عن التكليف لم يستطع، لكن نقول أنه تسقط عن هل تسقط سقوطا مطلقا، هذا موضع نظر، ظاهر كلام بعض العلم تسقط، والأظهر والله أعلم أننا إذا قلنا تسقط أنها تسقط في هذا الوقت، يعني لا يؤمر بها لا يؤمر بها وأن يقضيها بعد ذلك، مع أنني لم أتحقق هذه المسألة ولم يتبين لي فيها وجه الصواب، وفي كلام في الإسلام مما هو معروف عنه، وقرأته في كلام يعني سبق أني رأيت في كلامه رحمه الله وراجعت أكثر من مرة، لكن ما ظهر لي شيء من كلام رحمه الله، ماذا يريد؟ هل يريد تسقط مطلقا او انها تسقط الى حال؟ بعض العلم ممن يقول تسقط كالاحناف صرحوا بانها لا تسقط مطلقا انما تسقط في هذه الحال، وهو مامور بان يؤدي بان يقضيها بعد ذلك، والمساله تحتاج الى تحقيق ومراجعه، والاصل هو وجوب الصلاه لكن نقول ان كونه يصلي مثلا بطرف او بقلب هذا مما لم ياتي به اثر كما قاله
يتقي
الدين رحمه الله
وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيان عندما صليا الفريضة صلوا مع الجماعة فإنها لكما نافلة، هل هذه تغني عن السنة الراتبة؟
قال عليه السلام لهما حل جزء أسود لصاحبه، قال لما جاءوا النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر فلم يصلي، فلما فرغ اعتمد اليهما فقال الم المسلمين؟ ثم قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال يا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجدي معه فصليا فانها لكما نافله، فانها لكما نافله. هذه مساله الراتبه اذا صلاها مع الامام بنيه الراتبه، اذا صلى مثلا دخل مع الامام بنيه الراتبه لا باس، ونواها الراتب تسقط عنه مثل لو دخل المسجد مثلا وصلى تحيه تحيه المسجد ركعتين وصلى ركعتين هي الراتب وتغني عن تحيه المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما القول الراجح في وقت قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟
القول الأظهر أنه يقرأ متى ما فيه، فإن لم يجد وقتا إلا في وقت قراءة الإمام قرأ، لأنه أمر بذلك عليه وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ. وقال صحيح مسلم: كل صلاة لا يقرأ بها في أم القرآن فهي خداج غير تمام. للدارقطني في إسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي يقرأ بها. وقال عليه الصلاة والسلام: عبادة لا تقرأ لعلكم تقرؤون، قال نعم، قال إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن، امتنى أم القرآن فهي تقرأ على أي حال. فإن أمكنه كان الإمام من يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة الجهرية قرأها، وإن لم يكن يسكت يقرأها بأي حال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة تغيير المكان لأداء السنة بعد الفرض؟
هذا موضع نظر، وجاء في حديث المغيرة عند أبي داود أنه قال: إذا صلى أحدكم فليتقدم أو ليتأخر، ويقول آخر: إذا صلى الإمام فليتقدم ويتأخر أو ليأخذ يمينه وشماله. قال البخاري: لم يصح. لكن جاء في حديث آخر عند أبي داود عن أبي ريثة البنوي ما يدل عليه ويشهد له، ما يدل عليه ويشهد له وأنه يدل على أنه لا بأس أن يصلي بموضع آخر، فإن غير فلا بأس، وإن لم يغير فلا. وجاء في حديث آخر أنه ما من عبد إلا وله بابان، باب يصعد منه العمل وأن موضعه يشهد له كما جاء في الأخبار يوم يتحدث أخبارها، تدل من هذه المعاني وأنه يريد أن تشهد له المواضع، لكن لم يثبت يأتي خبر صريح صحيح في هذه المسألة. فالأمر في هذا واسع، في مسألة إذا قدم وتأخر فلا بأس، وإن صلى بموضع فلا بأس، المقصود أنه ما يصل الفرض بالنافلة. نعم.
يقول السائل: أحسن الله عليكم، هل يصح جمع صلاتي الجمعة والعصر؟
جمهور العلماء على أنه لا يجوز جمعهما وأن لا يصح جمعهما، لأنه لم يرد به خبر ولا يصح به أثر، ولهذا اختلفت الجمعة عن صلاة الظهر واختلفت حالها عن صلاة الظهر، فقال: لا يشرع الجمع. وذهب بعض العلم وهو قول الشافعية أنه لا بأس بأن يجمع صلاة الظهر مع العصر، والأمر هو عدم مشروعيته وأن لا يجوز إلا إذا وقع من إنسان، إذا وقع من إنسان فلا بأس بذلك على سبيل الاجتهاد وعلى سبيل التقرير، فإنه في هذه الحال لا يؤمر بإعادتها، إنما ابتداء لا يفعله، ابتداء لا يفعله لأنه لم يرد بها أثر كما سبق، وإن وقع منه ذلك في أمر في حالة سبقت فلا بأس بذلك، لأن المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية التي تقع، المسائل الخلافية التي تقع يحتمل فيها مثل هذا الخلاف، فلا بأس بذلك ولا يؤمر بالإعادة. وإن قيل إن القول فيها ضعيف، خاصة أنه إما أن يكون اجتهد أو يكون تقلد قول غيره، وهكذا مثلا في كثير من المسائل التي يفعل الإنسان ويكون تقلد قولا من أقوال ثم تغير بعضه، فلا بأس أن يتركه، فلا إعادة عليه من جهة اجتهاده وتحرير الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحاضر عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. هذا خبر رواه مسلم عبد الله بن عمر وابي هريره ورواه النسائي وجعله عن عبد الله بن عمر وابن عباس. وهذا الخبر صحيح في بيان وجوب الجمعه. والجمعه يوم عظيم من ايام الاسلام وهي عيد اسبوع واختلف بسبب تسميتها الجمعه على اقوال. اصحها انه لان الله جمع فيه خلق ابينا ادم عليه الصلاه والسلام في اخر ذلك اليوم يوم الجمعه كما ورد بذلك الخبر عند احمد وابن خزيمه، وهو مناسب من جهه تسميه لانه يوم اجتماع في هذه الصلاه العظيمه. وهذا من باب التهديد في الانتهاء عن هذا الفعل وهو شرط الجمعة، لينتهين أقوام. وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام حينما يريد أن يبين عن خصلة يدعو إلى تركها لا يمس على القوم، قال لينتهين أقوام أو ما بال قوم ما بال أناس عن ودعهم. الودع والترك الجمعات يعني الجمعة والجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. العقوبة معجلة يسر لهم هذا والعياذ بالله. والختم هو الاتفاق على الشيء كختم الكتاب، حينما يختم إذا ختم الكتاب فإنه لا يوصل إليه ما دام الختم موجودا، فهكذا يختم عليها في هذه الحال، في هذه الحال السيئة، فلا يصل إليها خير ولا يخرج شرها الذي تسببت في هذه النفوس في وجوده حتى ختم عليها. ثم هذه العاقبة السيئة ثم ليكونن من الغافلين، يعني يكون غافلا عن ذكر الله وعن القرآن وعن هذه الصلاة، فربما استمر على هذه الحال حتى يموت. وهذا ملاحظ لمن يترك الجمعة أو يضيعها، يكون سببا في تضييع سائر الفرائض بل ترك الصلاة بالكلية. وهذا الخبر أيضا له شواهد من معنى من حيث ابن جعد الضمري عند أحمد وأهل السنن، ومن حديث جابر عند ابن ماجه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهو بهذا المعنى، الطبع هو القدم والاجتهاد، وظاهره أنه إذا تركها مطلقا سواء تفرقت أو توالت. وجاء في بعض الألفاظ ثلاث جمع متواليات، فقد يقيد هذا اللفظ بهذا وينظر في صحته إن صح، لكن ظاهر الألفاظ الصحيحة أنه إذا تركها من غير عذر تهاونا فإنه يقع لهذه العقوبة المذكورة في هذه الأخبار. قالوا عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يرد فنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو داود مرسلا. وفيه فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وقال البخاري: قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، وهم من رواه عن الحسن عن سمرة. وهذا قال طريق قدامة بن وبرة الحجيفي، وهو مجهول أيضا فيه انقطاع لأن قدامة قيل إنه لم يسمع من سمرة، محدث ضعيف. وهذا الخبر أيضا مما يبين ضعفها أنه جعل في ترك الجمعة هذا هذه الصدقة بدينار ونصف دينار أو صاع ونصف صاع. والقاعدة أن الكفارة في الغالب لا تدخل لديه الشيء المخفف، ولهذا الأشياء التي تكون مرتبتها بالجرم الكبير لا ليس فيها كفارة، إنما الكفارة في الغالب تدخل الأشياء التي تكون خبيثة. ولهذا اليمين غموس لا كفارة فيها على الصحيح، وإذا كانت غير غموس وحنث فيها فإنه يكفر على تفصيل بما تجب فيه الكفارة. وهكذا الكفارة القتل خطأ لا تجب، أما العمد فلا. وهكذا أيضا الزنا وسائر المحرمات
سائر المحرمات ليس فيها كفارة، فيها العقوبات المغلظة. فلهذا ترك جمعة من هذا الجنس ويصح الخبر، فليس من أن الكفارة تكون مكفرة للذنب، بل هي جزء من تكفير الذنب، وأن عليه التوبة من هذا الذنب الذي وقع. لكن الخبر لا يثبت بهذا الطريق. وعن سلمة بن عفوة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للشيطان ظل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه فنرجع وما نجد للشيطان شيئا نستظل به. وفي لفظ الله قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع البيت. وهذا الخبر فيه أنهم يصلون الجمعة وينصرفون وليس للشيطان ظل يستظل به. الخبر برواياته فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى الجمعة ولا يتأخر، وهذا استدل به جمع من العلم على أنه يجوز أن تقدم الجمعة قبل الزوال. وقال آخرون: لا دلالة فيه على تقديمها قبل الزوال، وذلك أنه ليس فيه أنه إلا أنه ليس للذي الشيطان ظل يستظل به، ما نفى الظل، إنما نفى الظل الذي يستظل به. ولا شك أن وقت الزوال يتأخر الظل، يتأخر الظل، ولهذا قد يصلى الجمعة مثلا قد يذكر الخطيب وقد بعد الزوال ويصلى الجمعة ثم يكون في ظل، لكن الظل يسير وقليل لا يقي حر الشمس، ليس طويلا، وخاصة أن الجدران كانت في وقت كانت قصيرة. معلوم أنه إذا كان الجدار قصيرا لا يظهر ظله إلا بعد وقت، ولم ينزل ظل مطلقا، إنما هو قيد للظل الذي يستظل به. وذهب آخرون من العلم إلى أنه لا بأس أن تصلى الجمعة قبل الزوال، وهو قول مشهور في المذهب. وهذا جاء ما يستدل له من عدة أخبار، من أهل الجامع عند مسلم أنه عليه أنهم قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى جمالنا فنريحها، وذلك حين تزول الشمس. جعل رجوعهم إلى رواحلهم عند زوال الشمس، وهذا خبر صريح لأنهم يصلونها قبل الزوال. وهذا أظهر أنه لا بأس أن تصلى قبل الزوال. فقال آخرون: يكون دخول الخطيب قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال، ومراعاة هذا ربما شر. والأظهر أن يوم الجمعة يوم عظيم، ولهذا ربما خوفي فيه ولم يمر بمراعاة الوقت، لكن مع معرفة أنها لا تصلى في أول النهار، وليس وقتها وقت عيد تصلى بعد طلوع الشمس، لا، إنما المراد أن وقتها يكون عند ارتفاع الشمس وعند قرب الزوال. وهذا هو المعروف في الأخبار، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها عند هذا الوقت. ولهذا سيأتي في الخبر ذكر الساعات، وأنه في الساعة الخامسة يخرج الإمام، فدل على أنه يكون خروجه قريبا من وقت الزوال أو بعد الزوال، فلا يكون قبل ذلك. فهذا هو الأظهر. وإذا فيق لذلك ولم يصلى إلا بعد الزوال فلا بأس بذلك، لأن الاحتياط في المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية التي يكون خلافها قويا أمر مشروع، وهذه من المسائل الخلافية، لأن الأدلة فيها قوية من الجانبين، فتحتاط القولين جميعا بعمل يكون صحيحا على كلا القولين. فأنت حينما تصلي الجمعة أو تقيمها بعد الزوال تكون الصلاة صحيحة للجميع، وإذا صليت قبل الزوال فهو عند بعض العلم ممن لا يصححها قبل الزوال لا تكون صحيحة. فمن احتاط وصلاها بعد الزوال فهو احتياط حسن، والاحتياط ليس بواجب ولا محرم في الشريعة، إنما هو قد يكون مندوبا وقد يكون ممنوعا. فالاحتياط الذي فيه عمل بالقولين وعمل بالدليلين احتياط مشروع، والاحتياط الذي يستلزم مخالفة السنة لا يعمل به. الاحتياط الذي يكون فيه مخالفة السنة لا يعمل، لأن بعض الأقوال قد لا يحصل احتياط إلا بمخالفة الدليل، إنما يكون الاحتياط حيث يخفى الدليل أو لا يظهر، أو تكون في الأدلة قوة أو المسألة الاجتهادية والاستنباط لم يظهر الدليل. أما إذا ظهر بالسنة واتضحت فالاحتياط هو العمل بالسنة. ولهذا مثلا لا نقول مثلا المحرم إذا تحلل التحلل الأول أنه لا يجوز له مثلا التطيب اجتنابا من خلاف من خالف بذلك، كما يروى عن بعض السلف أنهم منعوا التطيب من الإحرام من التطيب للمحرم أو للحاج بعد التحلل الأول قبل أن يطوف للحج، لأن ثبت في السنة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت، وهكذا ما ثبت في السنة بغير هذه المسائل. قالوا عن عبد الله بن سيدان السلمي، أنا مسمى السلمي أو السلمي ما أدري عن ترجمته، والسلمي أكثر من السلمة إلى سليم وهي قبيلة كبيرة، والسلمي نسبة إلى سلم وهي بطن من الأنصار. قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته إلى نقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته إلى نقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني واحتج به أحمد. وقال البخاري لعبد الله بن سيدان لا يتابع على حديث، وهذا الخبر الأظهر فيه أنه لا يصح، وإلا ففيه دلالة على أن هذا صلى قبل زوال الشمس. لكن عبد الله بن سيدان هذا لا تعرف عدالته ومجهود، فلا يعتمد على هذا الخبر، وإنما العمدة على ما صح الخبر أنه سمع جابر، وجاء في بعض الأخبار ما يدل له أنهم يصلون ثم يرجعون إلى رحالهم يريحون حين تزول الشمس. وعن سالم بن سعد وهو ابن عباس الساعدي رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ في مسلم.